السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين معانيها الإجمالية ومقاصدها الكلية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الرابع من برنامج مهمات العلم في سنته 11 1441، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 1206. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. بإسنادكم حفظكم الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد.
استفتح المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن استفتح كتابا فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد.
الإخوان يقولون ما يسمعون، فأرجو منهم أن ينتقلوا، فإذا لم يوجد لكم حل فأوجدوا لأنفسكم حلا. أعيد ورفع الصوت مرة أخيرة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد.
استفتح المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. ثم قال: كتاب التوحيد. ومقصود الترجمة بيان وجوب التوحيد، بيان وجوب التوحيد، والمراد به أصالة توحيد العبادة، والمراد به أصالة توحيد العبادة، بأن يوحد الخلق الله في أعمالهم التي يتقربون بها، في أن يوحد الخلق الله في أعمالهم التي يتقربون بها. ويلحق به توحيد الربوبية والأسماء والصفات تبعا. ومعنى الترجمة العنوان الذي يجعل بين يدي الكلام، العنوان الذي يجعل بين يدي الكلام ليبينه ويعبر عنه، ليبينه ويعبر عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا ليعبدون. فالحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله، فالحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله. والعبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع فالمراد بها التوحيد، والعبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع أريد بها التوحيد. فالآية تدل على أن الجن والإنس مخلوقون لأجل توحيد الله، وما خلقوا له فهم مأمورون به، وما خلقوا له فهم مأمورون به، والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا. والدليل الثاني قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أن اعبدوا الله، أحدهما في قوله أن اعبدوا الله، فهو أمر بالعبادة التي هي التوحيد، فهو أمر بالعبادة التي هي التوحيد، فالتقدير أن وحدوا الله، فالتقدير أن وحدوا الله، والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا. والآخر في قوله تعالى: واجتنبوا الطاغوت، وهو أمر بمباعدة الطاغوت، وهو أمر بمباعدة الطاغوت، ولا يتحقق اجتنابه إلا بتوحيد الله، ولا يتحقق اجتنابه إلا بتوحيد الله، فيكون مأمورا به والأمر للإيجاب، فيكون مأمورا به والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا، فيكون التوحيد واجبا. والدليل الثالث قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وقضى ربك، مع قوله ألا تعبدوا إلا إياه، أي قضى الله قضاء دينيا، أي قضى الله قضاء دينيا، آمرا الخلق أن يعبدوه وحده، آمرا الخلق أن يعبدوه وحده، وعبادته توحيده، فيكون مأمورا به والأمر للإيجاب، فالتوحيد واجب. والدليل الرابع قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله واعبدوا الله، فإنه أمر بتوحيده على ما تقدم بيانه من أن العبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع فالمراد بها التوحيد، والأمر للإيجاب فيكون التوحيد واجبا، والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا فإنه نهي عن الشرك، والنهي للتحريم وهو يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، وهو يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، والأمر للإيجاب فيكون التوحيد واجبا. والدليل الخامس قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآيات، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، فهو نهي عن الشرك وتحريم له، فهو نهي عن الشرك وتحريم له، يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، فيكون واجبا لأن الأمر للإيجاب، فيكون واجبا لأن الأمر للإيجاب. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في جعله رضي الله عنه الآيات المذكورة وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، في جعله رضي الله عنه الآيات المذكورة وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي متضمنة النهي عن الشرك المستلزمة الأمر بالتوحيد، المستلزمة الأمر بالتوحيد، والأمر للإيجاب فيكون التوحيد واجبا. والوصية شرعا وعرفا اسم للمعظم المأمور به، والوصية شرعا وعرفا اسم للمعظم المأمور به. والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث أخرجاه في الصحيحين أي في البخاري ومسلم، فهما المقصودان بالتثنية عند المحدثين كما تقدم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فاسم الحق موضوع شرعا لما أمر به، فاسم الحق موضوع شرعا لما أمر به، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد، والأمير الصنعاني في بغية الآمل، فيكون التوحيد واجبا لأن الأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا لأن الأمر للإيجاب. فمن الألفاظ الموضوعة شرعا للإعلام بالأمر كلمة حق، فمن الألفاظ الموضوعة شرعا للإعلام بالأمر كلمة حق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه.
قوله رحمه الله الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، أي الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، أي الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالثة أن من لم يأت به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة أن دين الأنبياء واحد. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأها الله عز وجل بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشرة
قوله رحمه الله: الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، أي وصيته بالقرآن، أي وصيته بالقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تحفظ عنه وصية مكتوبة، لم تحفظ عنه وصية مكتوبة، وأخبر عنه أصحابه بأشياء أوصى بها كلها في القرآن، وأخبر عنه أصحابه بأشياء أوصى بها كلها في القرآن، فوصيته الجامعة هي القرآن، فوصيته الجامعة هي القرآن. ومن أعظم ما في القرآن الأمر بتوحيد الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
قوله الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أي لا يعرفون الفضل المذكور في الحديث للتوحيد، أي لا يعرفون الفضل المذكور في الحديث للتوحيد، فهم عرفوا التوحيد وقاموا به، فهم عرفوا التوحيد وقاموا به، وإن لم يعرفوا الفضل المذكور في حديث معاذ رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من اتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم.
قوله التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، أي في الشرعيات الدينيات دون الكونيات القدرية، أي في الشرعيات الدينيات دون القدريات الكونية. فالنبي صلى الله عليه وسلم عالم بما تعلق بالشرع والدين، وأما ما تعلق بتدبير الكون والقدر فلا علم له به إلا ما أخبر به صلى الله عليه وسلم به منه. فإذا سئل أحد عن مسألة دينية لم يعلمها ساغ أن يقول الله ورسوله أعلم، وأما إن سئل عن مسألة قدرية لا يعلمها فإنه يقول الله أعلم، كما لو سئل أحد في الأول عن حكم صلاة الوتر فيقول الله ورسوله أعلم فيجوز، وإن سئل متى ينزل المطر فلا يجوز أن يقول الله ورسوله أعلم، فيقتصر على نسبة العلم إلى الله فيقول الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. الرابعة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وأصل الفضل الزيادة، فهي المحاسن التي زاد بها التوحيد على غيره، فهي المحاسن التي زاد بها التوحيد على غيره. ويجوز في قوله ما وجهان: أحدهما أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، وتقدير الكلام حينئذ باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب. والآخر أن تكون مصدرية، أي تؤول مع ما بعدها مصدرا، أي تؤول مع ما بعدها مصدرا، فيكون تقدير الكلام حينئذ باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة، والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة، ذكره حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولو ما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن آمن ولم يلبس إيمانه بظلم أي بشرك، فمن آمن ولم يلبس إيمانه بظلم أي بشرك، فجزاؤه الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة، فجزاؤه الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. فمن فضل التوحيد أنه يحصل به الأمن والاهتداء في الدارين، فمن فضل التوحيد أنه يحصل به الأمن والاهتداء في الدارين. وتفسير الظلم بالشرك ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وتفسير الظلم بالشرك ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، وهذا معنى قوله أخرجاه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي على ما كان منه من صلاح أو فساد، أي على ما كان منه من صلاح أو فساد. وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان: أحدهما إدخال في الحال، إدخال في الحال، بأن يعظم توحيد العبد، بأن يعظم توحيد العبد فيدخل الجنة بلا عذاب، فيدخل الجنة بلا عذاب. وهؤلاء منهم من لا يحاسب ومنهم من يحاسب، وهؤلاء منهم من لا يحاسب ومنهم من يحاسب، والآخر إدخال في المآل، إدخال في المآل، وهذا حظ من نقص توحيده، وهذا حظ من نقص توحيده، فكانت له ذنوب ومعاص أدخل بها النار، فكانت له ذنوب ومعاص أدخل بها النار، فإنه يخرج منها لتوحيده، فإنه يخرج منها لتوحيده، ويدخل الجنة، ويدخل الجنة. والدليل الثالث حديث عتبان ابن مالك رضي الله عنه مرفوعا: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، فمن فضل التوحيد أنه يحرم صاحبه على النار. والتوحيد مذكور في الحديث بكلمته، والتوحيد مذكور في الحديث بكلمته، وهي لا إله إلا الله، فأهلها هم أهل التوحيد. وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان: أحدهما تحريم دخول، تحريم دخول، وهذا حظ من عظم توحيده وكمل، وهذا حظ من عظم توحيده وكمل، فيكون من جميل عاقبته أنه لا يدخل النار، فيكون من جميل عاقبته أنه لا يدخل النار. والآخر تحريم خلود، تحريم خلود، وهذا حظ الموحد الذي استحق دخول النار، وهذا حظ الموحد الذي استحق دخول النار، فإنه وإن دخلها يحرم عليه توحيده الخلود فيها، فإنه وإن دخلها يحرم عليه توحيده الدخول فيها، فيخرج من النار ويدخل الجنة. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام يا رب. الحديث رواه ابن حبان والحاكم، فرواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك، وهو عند النسائي في السنن الكبرى، فالعزو إليه أولى لأنه أقدم وكتابه أشهر، ورواه النسائي في الكبرى، والعزو إليه أولى لأنه أقدم وكتابه أشهر، وفيه ضعف، وفيه ضعف، ولجمله شواهد تتقوى بها، ومنها الجملة المذكورة في فضل التوحيد فإنها حسنة، ومنها الجملة المذكورة في فضل التوحيد فإنها حسنة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى في الحديث القدسي المذكور: مالت بهن لا إله إلا الله، فمن فضل التوحيد أنه يثقل به ميزان العبد يوم القيامة، فمن فضل التوحيد أنه يثقل به ميزان العبد يوم القيامة، فأثقل الحسنات في الميزان حسنة التوحيد، فأثقل الحسنات في الميزان حسنة التوحيد. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى في الحديث القدسي: لأتيتك بقرابها مغفرة. والقراب بضم القاف وكسرها ملء الشيء، والقراب بضم القاف وكسرها ملء الشيء، فمن فضل التوحيد أنه سبب لمغفرة الذنوب، أنه سبب لمغفرة الذنوب، بل هو أعظم أسباب المغفرة. فلو قدر أن العبد أتى الله موحدا وله من الذنوب ما يعدل ملء الأرض فإنه على رجاء مغفرة من الله سبحانه وتعالى. والحديث والتوحيد مذكور في الحديث في قوله لا تشرك بي، والتوحيد مذكور في الحديث في قوله لا تشرك بي، فإن غاية التوحيد نفي الشرك، فإن غاية التوحيد نفي الشرك، فإن الخلق إذا وحدوا الله لم يعبدوا غيره فانتفى الشرك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين.
قوله رحمه الله: السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين، أي تبين لك أن المراد من لا إله إلا الله ألا يعبد إلا الله وحده، أي تبين لك من أن المراد من لا إله إلا الله ألا يعبد إلا الله وحده، فمعناها لا معبود حق إلا الله، فمعناها لا معبود حق إلا الله. وقوله وتبين لك خطأ المغرورين، أي الظانين أن مجرد التلفظ بها يكفي، أي الظانين أن مجرد التلفظ بها يكفي، وأن من قالها ولم يعتقد معناها ولا عمل بمقتضاها يكون من أهله، وأن من قالها ولم يعتقد معناها ويعمل بمقتضاها كان من أهلها، وهذا يخالف حقيقة معناها، وهذا يخالف حقيقة معناها، فإن معناها يدعو إلى اعتقاد أن لا يعبد إلا الله وأن لا يجعل شيء من العبادة إلا وأن لا يجعل شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة التنبيه للشط الذي في حديث عتبان، الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أدنى كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، الحادية عشرة أن لهن عمارا، الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أدنى قوله في حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان، الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبدي الله ورسوليه، الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى عليه الصلاة والسلام بكونه كلمة الله، السادسة
قوله الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي وجد بقوله تعالى كن، أي وجد بقوله تعالى كن، فليس هو الكلمة ولكنه وجد بكلمة الله، فليس هو الكلمة وإنما وجد بكلمة الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه، السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، الثامنة عشرة معنى قوله صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل، التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان، العشرون معرفة ذكر الوجه. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
مقصود الترجمة بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو من جملة فضل التوحيد المذكور في الترجمة السابقة، وهو من جملة فضل التوحيد المذكور في الترجمة السابقة، وأفرد عنها تعظيما له في موجبه وفضله، وأفرد عنها تعظيما له في موجبه وفضله، فموجبه تحقيق التوحيد، فموجبه تحقيق التوحيد، وفضله أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وتحقيق التوحيد هو رسوخه وثبوته في القلب، وتحقيق التوحيد هو رسوخه وثبوته في القلب، ويكون بسلامة العبد مما ينافي التوحيد أصلا أو كمالا، ويكون بسلامة العبد مما ينافي التوحيد أصلا أو كمالا، وذلك يرجع إلى ثلاثة أمور، وذلك يرجع إلى ثلاثة أمور: أولها السلامة من الشرك، السلامة من الشرك، وثانيها السلامة من البدعة، وثالثها السلامة من المعصية. فالشرك ينافي التوحيد بالكلية، والبدعة تنافي كماله الواجب، والمعصية تقدح فيه وتنقص ثوابه، والمعصية تقدح فيه وتنقص ثوابه. فتحقيق التوحيد يكون بالسلامة من الشرك والبدعة والمعصية. والمراد بالسلامة من المعصية عدم الإقامة عليها بعد وقوعها، والمراد بالسلامة من المعصية عدم الإقامة عليها مع وقوعها، لأن الله كتب على كل ابن آدم حظه من الذنب، لأن الله كتب على كل ابن آدم حظه من الذنب، فهو قضاء نافذ من الله، وسلامته منها ببراءته بعدم الإقامة عليها، فيسارع بالتوبة منها، فيسارع بالتوبة منها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حصين بن عبد الرحمن أنه قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني نذرت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن ما انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمته، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول في قوله تعالى: إن إبراهيم، فالدليل الأول قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في ذكر أوصاف إبراهيم الدالة على تحقيقه التوحيد، في ذكر أوصاف إبراهيم الدالة على تحقيقه التوحيد، والآخر في ذكر جزائه، والآخر في ذكر جزائه في قوله بعد وإنه في الآخرة لمن الصالحين، في قوله بعد وإنه في الآخرة من الصالحين. فحقيقة الصلاح في الآخرة الفوز، فحقيقة الصلاح في الآخرة الفوز، وأعلاه دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأعلاه دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. والدليل الثاني قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين بهذا، ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين بهذا، مع قوله بعدها في حقهم: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، مع قوله بعدها: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالسابق في الخيرات سابق في المآلة، فالسابق في الخيرات سابق في المآلة. وأعظم السبق في الخيرات تحقيق التوحيد، وأعظم السبق في الخيرات تحقيق التوحيد، وأعظم السبق في المآلات دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأعظم السبق في المآلات دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، مع قوله: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فذكر صفاتهم الدالة على تحقيقهم التوحيد، فذكر صفاتهم الدالة على تحقيقهم التوحيد، مع ذكر جزائهم قبل، وهو أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، مع ذكر جزائهم قبل، وهو أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، وهو مطابق لما ترجم به المصنف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
قوله رحمه الله: الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، أي ترك طلبهما لا ترك فعلهما، أي ترك طلبهما لا ترك فعلهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى. فالمنفي هنا هو الطلب للنفس، أما البذل للغير فهو من النفع المأمور به.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة كون الجامع تلك الخصال هو التوكل، السابعة عمق علم الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام، الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام، الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، الخامسة عشرة ثمرتها الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى.
قوله السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، الحمى سم كل شيء يلدغ أو يلسع، سم كل شيء يلدغ أو يلسع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن ما انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة قوله: أنت منهم علم من أعلام النبوة. العشرون فضيلة عكاشة رضي الله عنه. الحادية والعشرون استعمال المعاريض. الثانية والعشرون
قوله رحمه الله: الحادية والعشرون استعمال المعاريض، أي في الكلام، أي في الكلام. ومعارض الكلام هو الكلام الذي له معنيان، هو الكلام الذي له معنيان، أحدهما قريب والآخر بعيد، أحدهما قريب والآخر بعيد. فيتكلم المتكلم مريدا المعنى البعيد، فيتكلم المتكلم مريدا المعنى البعيد، موهما السامع إرادة المعنى القريب، موهما السامع إرادة المعنى القريب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. باب الخوف من الشرك.
مقصود الترجمة إبعاد الخلق عن الشرك كله، مقصود الترجمة إبعاد الخلق عن الشرك كله بتخويفهم منه ليحذروه، بتخويفهم منه ليحذروه. فإن العباد إذا خافوا الشرك اجتنبوه وتركوه، فإن العباد إذا خافوا الشرك اجتنبوه وتركوه، فأراد حثهم عليه وأنه يجب عليهم أن يخافوا من الشرك. فتقدير الترجمة باب وجوب الخوف من الشرك، فتقدير الترجمة باب الخوف، باب وجوب الخوف من الشرك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك كله غير مغفور لصاحبه، فالشرك كله غير مغفور لصاحبه، وهذا يوجب الخوف منه، وهذا يوجب الخوف منه، لئلا يحرم العبد مغفرة الله، لئلا يحرم العبد مغفرة الله. والدليل الثاني قوله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في كون الداعي بما ذكر هو إبراهيم الممدوح بتحقيق التوحيد، في كون الداعي بما ذكر هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام الممدوح بتحقيق التوحيد، والآخر كون المدعو به هو تجنيبه وبنيه عبادة الأصنام، كون المدعو به هو تجنيبه وبنيه عبادة الأصنام. وإنما يدعى بالتجنيب مما يخاف منه، وإنما يدعى بالتجنيب مما يخاف منه. فالشرك مما يخاف ويدعو العبد ربه أن يجنبه إياه، فالشرك مما يخاف ويدعو العبد ربه أن يجنبه إياه. وإذا كان إبراهيم مع علو مقامه خائفا من الشرك فغيره من الناس أولى بالخوف. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. رواه ابن أبي حاتم وغيره. والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أخوف ما أخاف عليكم، وهو ظاهر المطابقة للترجمة بما فيه من التصريح بخوفه صلى الله عليه وسلم علينا من الشرك. وإذا كان خوفه علينا من الشرك الأصغر عظيما فكيف الشأن في الخوف من الشرك الأكبر؟ فإن الشرك الأكبر أقبح وأشنع وأبشع. وقسمة الشرك إلى أكبر وأصغر هي قسمة له باعتبار قدره، هي قسمة له باعتبار قدره. فالشرك باعتبار قدره نوعان، فالشرك باعتبار قدره نوعان: أحدهما الشرك الأكبر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان. والشرك الأصغر والآخر الشرك الأصغر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره لا يزول به أصل الإيمان بل كماله. جعل شيء من حق الله لغيره لا يزول به أصل الإيمان بل كماله الواجب. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا. الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: دخل النار، فالشرك موجب النار، وما أوجب النار وجب الخوف منه، وما أوجب النار وجب الخوف منه، فالشرك مما يجب الخوف منه، فالشرك مما يجب الخوف منه. وإدخال الشرك العبد إلى النار نوعان، وإدخال الشرك العبد إلى النار نوعان: أحدهما إدخال تأميد، إدخال تأميد بأن يدخلها إلى أمد ثم يخرج منها، بأن يدخلها إلى أمد ثم يخرج منها. وهذا يكون لأهل الشرك الأصغر، وهذا يكون لأهل الشرك الأصغر الذين لم يغفر لهم شركهم وثقلت بهم سيئاتهم فدخلوا النار، الذين لم يغفر لهم شركهم فثقلت بهم سيئاتهم فدخلوا النار، فإنهم يدخلونها ثم يخرجون منها، فإنهم يدخلونها ثم يخرجون منها. والثاني أو الآخر إدخال تأبيد، إدخال تأبيد، وهذا حظ أهل الشرك الأكبر، فإنهم يدخلون النار إذ لا يغفر لهم شركهم ويكونون باقين فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين. والدليل الخامس حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، فالشرك موجب دخول النار، وما أوجب دخول النار وجب الخوف منه، فيجب الخوف من الشرك لأنه سبب لدخول النار، فيجب الخوف من الشرك لأنه سبب لدخول النار.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثامنة مسألة عظيمة سؤال الخليل عليه الصلاة والسلام له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال الأكثر قوله تعالى: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
مقصود الترجمة بيان وجوب الدعوة إلى توحيد الله، بيان وجوب الدعوة إلى توحيد الله، وأشار المصنف إلى التوحيد بكلمته، وأشار المصنف إلى التوحيد بكلمته وهي لا إله إلا الله، للتنبيه إلى أن المقدم في الدعوة إلى التوحيد هو توحيد العباد، للتنبيه إلى أن المقدم في الدعوة إلى التوحيد هو توحيد العبادة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. ولهما عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين ضاية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أن يوم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل هذه سبيلي، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله قل هذه سبيلي، أي سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت سبيله الدعوة إلى توحيد الله، فيجب أن يكون التابع سبيله داعيا مثله إلى التوحيد، فيجب أن يكون التابع سبيله داعيا مثله إلى التوحيد. والآخر في قوله أدعو إلى الله على بصيرة، في قوله أدعو إلى الله على بصيرة، فالدعوة الممدوحة هي الواقعة على بصيرة، فالدعوة الممدوحة هي الدعوة الواقعة على بصيرة، وأعظم البصيرة في الدعوة أن تكون مشتملة على توحيد الله، وأعظم البصيرة في الدعوة أن تكون مشتملة على توحيد الله، فوجوب البصيرة في الدعوة دال على وجوب الدعوة إلى التوحيد، فوجوب البصيرة في الدعوة دال على وجوب الدعوة إلى التوحيد. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لما بعث معاذا إلى اليمن. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، وهذا معنى قوله أخرجاه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية البخاري إلى أن يوحدوا الله، وهو صريح فيما ترجم به المصنف لأمره صلى الله عليه وسلم معاذا أن يبتدئ دعوتهم بالدعوة إلى توحيد الله، فتجب الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. والدليل الثالث حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في فتح خيبر، رواه البخاري ومسلم أيضا، وهما المقصودان بقوله ولهما. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، والأمر بالدعوة إلى الإسلام أمر بالدعوة إلى التوحيد، والأمر بالدعوة إلى الإسلام أمر بالدعوة إلى التوحيد، لأن حقيقته الاستسلام لله بالتوحيد، لأن حقيقته الاستسلام لله بالتوحيد، فالدعوة إلى التوحيد واجبة، فالدعوة إلى التوحيد واجبة. والآخر في قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيهم، أي في الإسلام. وأعظم حق الله في الإسلام توحيده، وأعظم حق الله في الإسلام توحيده، فالدعوة إليه واجبة، فالدعوة إليه واجبة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه عن الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك.
قوله رحمه الله: السادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، أي إذا لم يتبرأ من المشركين ويعتقد بطلان دينهم، أي إذا لم يتبرأ من المشركين ويعتقد بطلان دينهم، فإنه يصير منهم ولو لم يشرك، فإنه يصير منهم ولو لم يشرك. فمن ساكنهم دون البراءة من دينهم فقد صار منهم، فمن ساكنهم دون البراءة من دينهم فقد صار منهم ولو لم يشرك.
أحسن الله إليكم. السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها ويعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة البداية بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الرسل وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا. الحادية والعشرون فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتيا.
وهذا آخر هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين معانيها الإجمالية ومقاصدها الكلية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الرابع من برنامج مهمات العلم بسنته 11 1441، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 1206. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. بإسنادكم حفظكم الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد.
استفتح المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن استفتح كتابا فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد.
الإخوان يقولون ما يسمعون، فأرجو منهم أن ينتقلوا، فإذا لم يوجد لكم حل فأوجدوا لأنفسكم حلا. أعيد ورفع الصوت مرة أخيرة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد.
استفتح المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. ثم قال: كتاب التوحيد. ومقصود الترجمة بيان وجوب التوحيد، بيان وجوب التوحيد، والمراد به أصالة توحيد العبادة، والمراد به أصالة توحيد العبادة، بأن يوحد الخلق الله في أعمالهم التي يتقربون بها، في أن يوحد الخلق الله في أعمالهم التي يتقربون بها. ويلحق به توحيد الربوبية والأسماء والصفات تبعا. ومعنى الترجمة العنوان الذي يجعل بين يدي الكلام، العنوان الذي يجعل بين يدي الكلام ليبينه ويعبر عنه، ليبينه ويعبر عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا ليعبدون. فالحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله، فالحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله. والعبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع فالمراد بها التوحيد، والعبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع أريد بها التوحيد. فالآية تدل على أن الجن والإنس مخلوقون لأجل توحيد الله، وما خلقوا له فهم مأمورون به، وما خلقوا له فهم مأمورون به، والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا. والدليل الثاني قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أن اعبدوا الله، أحدهما في قوله أن اعبدوا الله، فهو أمر بالعبادة التي هي التوحيد، فهو أمر بالعبادة التي هي التوحيد، فالتقدير أن وحدوا الله، فالتقدير أن وحدوا الله، والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا. والآخر في قوله تعالى: واجتنبوا الطاغوت، وهو أمر بمباعدة الطاغوت، وهو أمر بمباعدة الطاغوت، ولا يتحقق اجتنابه إلا بتوحيد الله، ولا يتحقق اجتنابه إلا بتوحيد الله، فيكون مأمورا به والأمر للإيجاب، فيكون مأمورا به والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا، فيكون التوحيد واجبا. والدليل الثالث قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وقضى ربك مع قوله ألا تعبدوا إلا إياه، أي قضى الله قضاء دينيا، أي قضى الله قضاء دينيا، آمرا الخلق أن يعبدوه وحده، آمرا الخلق أن يعبدوه وحده، وعبادته توحيده، فيكون مأمورا به والأمر للإيجاب، فالتوحيد واجب. والدليل الرابع قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله واعبدوا الله،
فإنه أمر بتوحيده على ما تقدم بيانه من أن العبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع فالمراد بها التوحيد، والأمر للإيجاب فيكون التوحيد واجبا، والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا فإنه نهي عن الشرك، والنهي للتحريم وهو يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، وهو يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، والأمر للإيجاب فيكون التوحيد واجبا. والدليل الخامس قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآيات، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، فهو نهي عن الشرك وتحريم له، فهو نهي عن الشرك وتحريم له، يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، فيكون واجبا لأن الأمر للإيجاب، فيكون واجبا لأن الأمر للإيجاب. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في جعله رضي الله عنه الآيات المذكورة وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، في جعله رضي الله عنه الآيات المذكورة وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي متضمنة النهي عن الشرك المستلزمة الأمر بالتوحيد، المستلزمة الأمر بالتوحيد، والأمر للإيجاب فيكون التوحيد واجبا. والوصية شرعا وعرفا اسم للمعظم المأمور به، والوصية شرعا وعرفا اسم للمعظم المأمور به. والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث أخرجاه في الصحيحين أي في البخاري ومسلم، فهما المقصودان بالتثنية عند المحدثين كما تقدم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فاسم الحق موضوع شرعا لما أمر به، فاسم الحق موضوع شرعا لما أمر به، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد، والأمير الصنعاني في بغية الآمل، فيكون التوحيد واجبا لأن الأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا لأن الأمر للإيجاب. فمن الألفاظ الموضوعة شرعا للإعلام بالأمر كلمة حق، فمن الألفاظ الموضوعة شرعا للإعلام بالأمر كلمة حق. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه.
قوله رحمه الله الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، أي الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، أي الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالثة أن من لم يأت به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة أن دين الأنبياء واحد. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأها الله عز وجل بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشرة
قوله رحمه الله: الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، أي وصيته بالقرآن، أي وصيته بالقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تحفظ عنه وصية مكتوبة، لم تحفظ عنه وصية مكتوبة، وأخبر عنه أصحابه بأشياء أوصى بها كلها في القرآن، وأخبر عنه أصحابه بأشياء أوصى بها كلها في القرآن، فوصيته الجامعة هي القرآن، فوصيته الجامعة هي القرآن. ومن أعظم ما في القرآن الأمر بتوحيد الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
قوله الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أي لا يعرفون الفضل المذكور في الحديث للتوحيد، أي لا يعرفون الفضل المذكور في الحديث للتوحيد، فهم عرفوا التوحيد وقاموا به، فهم عرفوا التوحيد وقاموا به، وإن لم يعرفوا الفضل المذكور في حديث معاذ رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب إشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من اتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم.
قوله التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، أي في الشرعيات الدينيات دون الكونيات القدرية، أي في الشرعيات الدينيات دون القدريات الكونية. فالنبي صلى الله عليه وسلم عالم بما تعلق بالشرع والدين، وأما ما تعلق بتدبير الكون والقدر فلا علم له به إلا ما أخبر به صلى الله عليه وسلم به منه. فإذا سئل أحد عن مسألة دينية لم يعلمها ساغ أن يقول الله ورسوله أعلم، وأما إن سئل عن مسألة قدرية لا يعلمها فإنه يقول الله أعلم، كما لو سئل أحد في الأول عن حكم صلاة الوتر فيقول الله ورسوله أعلم فيجوز، وإن سئل متى ينزل المطر فلا يجوز أن يقول الله ورسوله أعلم، فيقتصر على نسبة العلم إلى الله فيقول الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. الرابعة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وأصل الفضل الزيادة،
فهي المحاسن التي زاد بها التوحيد على غيره، فهي المحاسن التي زاد بها التوحيد على غيره. ويجوز في قوله ما وجهان: أحدهما أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، وتقدير الكلام حينئذ باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب. والآخر أن تكون مصدرية، أي تؤول مع ما بعدها مصدرا، أي تؤول مع ما بعدها مصدرا، فيكون تقدير الكلام حينئذ باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة، والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة، ذكره حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولو ما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن آمن ولم يلبس إيمانه بظلم أي بشرك، فمن آمن ولم يلبس إيمانه بظلم أي بشرك، فجزاؤه الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة، فجزاؤه الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. فمن فضل التوحيد أنه يحصل به الأمن والاهتداء في الدارين، فمن فضل التوحيد أنه يحصل به الأمن والاهتداء في الدارين. وتفسير الظلم بالشرك ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وتفسير الظلم بالشرك ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، وهذا معنى قوله أخرجاه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي على ما كان منه من صلاح أو فساد، أي على ما كان منه من صلاح أو فساد. وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان: أحدهما إدخال في الحال، إدخال في الحال بأن يعظم توحيد العبد، بأن يعظم توحيد العبد فيدخل الجنة بلا عذاب، فيدخل الجنة بلا عذاب. وهؤلاء منهم من لا يحاسب ومنهم من يحاسب، وهؤلاء منهم من لا يحاسب ومنهم من يحاسب، والآخر إدخال في المآل، إدخال في المآل، وهذا حظ من نقص توحيده، وهذا حظ من نقص توحيده، فكانت له ذنوب ومعاص أدخل بها النار، فكانت له ذنوب ومعاص أدخل بها النار، فإنه يخرج منها لتوحيده، فإنه يخرج منها لتوحيده ويدخل الجنة، ويدخل الجنة. والدليل الثالث حديث عتبان ابن مالك رضي الله عنه مرفوعا: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، فمن فضل التوحيد أنه يحرم صاحبه على النار. والتوحيد مذكور في الحديث بكلمته، والتوحيد مذكور في الحديث بكلمته، وهي لا إله إلا الله، فأهلها هم أهل التوحيد. وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان: أحدهما تحريم دخول، تحريم دخول، وهذا حظ من عظم توحيده وكمل، وهذا حظ من عظم توحيده وكمل، فيكون من جميل عاقبته أنه لا يدخل النار، فيكون من جميل عاقبته أنه لا يدخل النار. والآخر تحريم خلود، تحريم خلود، وهذا حظ الموحد الذي استحق دخول النار، وهذا حظ الموحد الذي استحق دخول النار، فإنه وإن دخلها يحرم عليه توحيده الخلود فيها، فإنه وإن دخلها يحرم عليه توحيده الدخول فيها، فيخرج من النار ويدخل الجنة. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام يا رب، الحديث رواه ابن حبان والحاكم، فرواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك، وهو عند النسائي في السنن الكبرى، فالعزو إليه أولى لأنه أقدم وكتابه أشهر، ورواه النسائي في الكبرى، والعزو إليه أولى لأنه أقدم وكتابه أشهر، وفيه ضعف، وفيه ضعف، ولجمله شواهد تتقوى بها، ومنها الجملة المذكورة في فضل التوحيد فإنها حسنة، ومنها الجملة المذكورة في فضل التوحيد فإنها حسنة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى في الحديث القدسي المذكور: مالت بهن لا إله إلا الله، فمن فضل التوحيد أنه يثقل به ميزان العبد يوم القيامة، فمن فضل التوحيد أنه يثقل به ميزان العبد يوم القيامة، فأثقل الحسنات في الميزان حسنة التوحيد، فأثقل الحسنات في الميزان حسنة التوحيد. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى، الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى في الحديث القدسي: لأتيتك بقرابها مغفرة، والقراب بضم القاف وكسرها ملء الشيء، والقراب بضم القاف وكسرها ملء الشيء، فمن فضل التوحيد أنه سبب لمغفرة الذنوب، أنه سبب لمغفرة الذنوب، بل هو أعظم أسباب المغفرة. فلو قدر أن العبد أتى الله موحدا وله من الذنوب ما يعدل ملء الأرض فإنه على رجاء مغفرة من الله سبحانه وتعالى. والحديث والتوحيد مذكور في الحديث في قوله لا تشرك بي، والتوحيد مذكور في الحديث في قوله لا تشرك بي، فإن غاية التوحيد نفي الشرك، فإن غاية التوحيد نفي الشرك، فإن الخلق إذا وحدوا الله لم يعبدوا غيره فانتفى الشرك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين.
قوله رحمه الله: السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين، أي تبين لك أن المراد من لا إله إلا الله ألا يعبد إلا الله وحده، أي تبين لك من أن المراد من لا إله إلا الله ألا يعبد إلا الله وحده، فمعناها لا معبود حق إلا الله، فمعناها لا معبود حق إلا الله. وقوله وتبين لك خطأ المغرورين، أي الظانين أن مجرد التلفظ بها يكفي، أي الظانين أن مجرد التلفظ بها يكفي، وأن من قالها ولم يعتقد معناها ولا عمل بمقتضاها يكون من أهله، وأن من قالها ولم يعتقد معناها ويعمل بمقتضاها كان من أهلها، وهذا يخالف حقيقة معناها، وهذا يخالف حقيقة معناها، فإن معناها يدعو إلى اعتقاد أن لا يعبد إلا الله وأن لا يجعل شيء من العبادة إلا وأن لا يجعل شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، الحادية عشرة أن لهن عمارا، الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان، الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام عبدي الله ورسوليه، الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى عليه الصلاة والسلام بكونه كلمة الله، السادسة
قوله الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي وجد بقوله تعالى كن، أي وجد بقوله تعالى كن، فليس هو الكلمة ولكنه وجد بكلمة الله، فليس هو الكلمة وإنما وجد بكلمة الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه، السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، الثامنة عشرة معنى قوله صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل، التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان، العشرون معرفة ذكر الوجه. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
مقصود الترجمة بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو من جملة فضل التوحيد المذكور في الترجمة السابقة، وهو من جملة فضل التوحيد المذكور في الترجمة السابقة، وأفرد عنها تعظيما له في موجبه وفضله، وأفرد عنها تعظيما له في موجبه وفضله، فموجبه تحقيق التوحيد، فموجبه تحقيق التوحيد، وفضله أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وتحقيق التوحيد هو رسوخه وثبوته في القلب، وتحقيق التوحيد هو رسوخه وثبوته في القلب، ويكون بسلامة العبد مما ينافي التوحيد أصلا أو كمالا، ويكون بسلامة العبد مما ينافي التوحيد أصلا أو كمالا. وذلك يرجع إلى ثلاثة أمور، وذلك يرجع إلى ثلاثة أمور: أولها السلامة من الشرك، السلامة من الشرك، وثانيها السلامة من البدعة، وثالثها السلامة من المعصية. فالشرك ينافي التوحيد بالكلية، والبدعة تنافي كماله الواجب، والمعصية تقدح فيه وتنقص ثوابه، والمعصية تقدح فيه وتنقص ثوابه. فتحقيق التوحيد يكون بالسلامة من الشرك والبدعة والمعصية. والمراد بالسلامة من المعصية عدم الإقامة عليها بعد وقوعها، والمراد بالسلامة من المعصية عدم الإقامة عليها مع وقوعها، لأن الله كتب على كل ابن آدم حظه من الذنب، لأن الله كتب على كل ابن آدم حظه من الذنب، فهو قضاء نافذ من الله، وسلامته منها ببراءته بعدم الإقامة عليها، فيسارع بالتوبة منها، فيسارع بالتوبة منها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حصين بن عبد الرحمن أنه قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني نذرت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثنا الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن ما انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والرجلان والنبي، وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمته، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول في قوله تعالى: إن إبراهيم، فالدليل الأول قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في ذكر أوصاف إبراهيم الدالة على تحقيقه التوحيد، في ذكر أوصاف إبراهيم الدالة على تحقيقه التوحيد، والآخر في ذكر جزائه، والآخر في ذكر جزائه في قوله بعد وإنه في الآخرة لمن الصالحين، في قوله بعد وإنه في الآخرة من الصالحين. فحقيقة الصلاح في الآخرة الفوز، فحقيقة الصلاح في الآخرة الفوز، وأعلاه دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأعلاه دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. والدليل الثاني قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين بهذا، ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين بهذا، مع قوله بعدها في حقهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، مع قوله بعدها أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالسابق في الخيرات سابق في المآلة، فالسابق في الخيرات سابق في المآلة. وأعظم السبق في الخيرات تحقيق التوحيد، وأعظم السبق في الخيرات تحقيق التوحيد، وأعظم السبق في المآلات دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأعظم السبق في المآلات دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، مع قوله هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فذكر صفاتهم الدالة على تحقيقهم التوحيد، فذكر صفاتهم الدالة على تحقيقهم التوحيد، مع ذكر جزائهم قبل، وهو أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، مع ذكر جزائهم قبل، وهو أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، وهو مطابق لما ترجم به المصنف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
قوله رحمه الله: الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، أي ترك طلبهما لا ترك فعلهما، أي ترك طلبهما لا ترك فعلهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى. فالمنفي هنا هو الطلب للنفس، أما البذل للغير فهو من النفع المأمور به.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة كون الجامعية كالخصال هو التوكل، السابعة عمق علم الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام، الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام، الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، الخامسة عشرة ثمرتها الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى.
قوله السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، الحمى سم كل شيء يلدغ أو يلسع، سم كل شيء يلدغ أو يلسع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله 17: عمق علم السلف لقوله قد أحسن ما انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. 18: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. 19: قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. 20: فضيلة عكاشة رضي الله عنه. 21: استعمال المعاريض. 22:
قوله رحمه الله 21: استعمال المعاريض، أي في الكلام، أي في الكلام. ومعاريض الكلام هو الكلام الذي له معنيان، هو الكلام الذي له معنيان، أحدهما قريب والآخر بعيد، أحدهما قريب والآخر بعيد، فيتكلم المتكلم مريدا المعنى البعيد، فيتكلم المتكلم مريدا المعنى البعيد موهما السامع إرادة المعنى القريب، موهما السامع إرادة المعنى القريب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله 22: حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. باب الخوف من الشرك.
مقصود الترجمة إبعاد الخلق عن الشرك كله، مقصود الترجمة إبعاد الخلق عن الشرك كله بتخويفهم منه ليحذروه، بتخويفهم منه ليحذروه، فإن العباد إذا خافوا الشرك اجتنبوه وتركوه، فإن العباد إذا خافوا الشرك اجتنبوه وتركوه، فأراد حثهم عليه وأنه يجب عليهم أن يخافوا من الشرك. فتقدير الترجمة باب وجوب الخوف من الشرك، فتقدير الترجمة باب الخوف، باب وجوب الخوف من الشرك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك كله غير مغفور لصاحبه، فالشرك كله غير مغفور لصاحبه، وهذا يوجب الخوف منه، وهذا يوجب الخوف منه لئلا يحرم العبد مغفرة الله، لئلا يحرم العبد مغفرة الله. والدليل الثاني قوله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في كون الداعي بما ذكر هو إبراهيم الممدوح بتحقيق التوحيد، في كون الداعي بما ذكر هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام الممدوح بتحقيق التوحيد، والآخر كون المدعو به هو تجنيبه وبنيه عبادة الأصنام، كون المدعو به هو تجنيبه وبنيه عبادة الأصنام، وإنما يدعى بالتجنيب مما يخاف منه، وإنما يدعى بالتجنيب مما يخاف منه، فالشرك مما يخاف ويدعو العبد ربه أن يجنبه إياه، فالشرك مما يخاف ويدعو العبد ربه أن يجنبه إياه. وإذا كان إبراهيم مع علو مقامه خائفا من الشرك فغيره من الناس أولى بالخوف. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. رواه ابن أبي حاتم وغيره. والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أخوف ما أخاف عليكم، وهو ظاهر المطابقة للترجمة بما فيه من التصريح بخوفه صلى الله عليه وسلم علينا من الشرك. وإذا كان خوفه علينا من الشرك الأصغر عظيما فكيف الشأن في الخوف من الشرك الأكبر؟ فإن الشرك الأكبر أقبح وأشنع وأبشع. وقسمة الشرك إلى أكبر وأصغر هي قسمة له باعتبار قدره، هي قسمة له باعتبار قدره. فالشرك باعتبار قدره نوعان، فالشرك باعتبار قدره نوعان: أحدهما الشرك الأكبر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان. والشرك الأصغر والشرك والآخر الشرك الأصغر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره لا يزول به أصل الإيمان بل كماله. جعل شيء من حق الله لغيره لا يزول به أصل الإيمان بل كماله الواجب. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا. الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: دخل النار، فالشرك موجب النار، وما أوجب النار وجب الخوف منه، وما أوجب النار وجب الخوف منه، فالشرك مما يجب الخوف منه، فالشرك مما يجب الخوف منه. وإدخال الشرك العبد إلى النار نوعان، وإدخال الشرك العبد إلى النار نوعان: أحدهما إدخال تأميد، إدخال تأميد بأن يدخلها إلى أمد ثم يخرج منها، بأن يدخلها إلى أمد ثم يخرج منها. وهذا يكون لأهل الشرك الأصغر، وهذا يكون لأهل الشرك الأصغر الذين لم يغفر لهم شركهم وثقلت بهم سيئاتهم فدخلوا النار، الذين لم يغفر لهم شركهم فثقلت بهم سيئاتهم فدخلوا النار، فإنهم يدخلونها ثم يخرجون منها، فإنهم يدخلونها ثم يخرجون منها. والثاني أو الآخر إدخال تأبيد، إدخال تأبيد، وهذا حظ أهل الشرك الأكبر، فإنهم يدخلون النار إذ لا يغفر لهم شركهم ويكونون باقين فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين. والدليل الخامس حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، فالشرك موجب دخول النار، وما أوجب دخول النار وجب الخوف منه، فيجب الخوف من الشرك لأنه سبب لدخول النار، فيجب الخوف من الشرك لأنه سبب لدخول النار.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل عليه الصلاة والسلام له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال الأكثر قوله تعالى: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
مقصود الترجمة بيان وجوب الدعوة إلى توحيد الله، بيان وجوب الدعوة إلى توحيد الله، وأشار المصنف إلى التوحيد بكلمته، وأشار المصنف إلى التوحيد بكلمته وهي لا إله إلا الله، للتنبيه إلى أن المقدم في الدعوة إلى التوحيد هو توحيد العباد، للتنبيه إلى أن المقدم في الدعوة إلى التوحيد هو توحيد العبادة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. ولهما عن سعد بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين ضاية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أن يوم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل هذه سبيلي، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله قل هذه سبيلي، أي سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت سبيله الدعوة إلى توحيد الله، فيجب أن يكون التابع سبيله داعيا مثله إلى التوحيد، فيجب أن يكون التابع سبيله داعيا مثله إلى التوحيد. والآخر في قوله أدعو إلى الله على بصيرة، في قوله أدعو إلى الله على بصيرة، فالدعوة الممدوحة هي الواقعة على بصيرة، فالدعوة الممدوحة هي الدعوة الواقعة على بصيرة، وأعظم البصيرة في الدعوة أن تكون مشتملة على توحيد الله، وأعظم البصيرة في الدعوة أن تكون مشتملة على توحيد الله، فوجوب البصيرة في الدعوة دال على وجوب الدعوة إلى التوحيد، فوجوب البصيرة في الدعوة دال على وجوب الدعوة إلى التوحيد. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، وهذا معنى قوله أخرجاه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية البخاري إلى أن يوحدوا الله، وهو صريح فيما ترجم به المصنف لأمره صلى الله عليه وسلم معاذا أن يبتدئ دعوتهم بالدعوة إلى توحيد الله، فتجب الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. والدليل الثالث حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في فتح خيبر، رواه البخاري ومسلم أيضا، وهما المقصودان بقوله ولهما. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، والأمر بالدعوة إلى الإسلام أمر بالدعوة إلى التوحيد، والأمر بالدعوة إلى الإسلام أمر بالدعوة إلى التوحيد، لأن حقيقته الاستسلام لله بالتوحيد، لأن حقيقته الاستسلام لله بالتوحيد، فالدعوة إلى التوحيد واجبة، فالدعوة إلى التوحيد واجبة. والآخر في قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيهم، أي في الإسلام. وأعظم حق الله في الإسلام توحيده، وأعظم حق الله في الإسلام توحيده، فالدعوة إليه واجبة، فالدعوة إليه واجبة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه عن الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك.
قوله رحمه الله: السادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، أي إذا لم يتبرأ من المشركين ويعتقد بطلان دينهم، أي إذا لم يتبرأ من المشركين ويعتقد بطلان دينهم، فإنه يصير منهم ولو لم يشرك، فإنه يصير منهم ولو لم يشرك، فمن ساكنهم دون البراءة من دينهم فقد صار منهم، فمن ساكنهم دون البراءة من دينهم فقد صار منهم ولو لم يشرك.
أحسن الله إليكم. السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها ويعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الرسل وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا. الحادية والعشرون فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى عليه على يديه رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتيا.
وهذا آخر هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين.